أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباء في المسيح في برنامجكم اليوم مع ديريك برينس، البرنامج اليومي الذي يذاع الآن على أكثر من 100 محطة حول العالم. في فبراير من عام 1979 كان ديريك برينس يتأمل كلمات سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول والآية الثامنة، والتي تقول: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وقتها قال ديريك برينس: بدا لي بأن الخدمة الخاصة بي كانت فعالة في أورشليم، أي في الأماكن الأقرب إلي، لكنها لم تصل بعد للسامرة ولا إلى أقصى الأرض، بمعنى لم تصل بعد إلى كل العالم المسيحي، ولم أتمكن حتى الآن من توصيل كل الحقائق التي تعلمتها من الله خلال 40 عاما في الخدمة معه. ولأجل الوصول إلى كل العالم المسيحي بدأ بث برنامج اليوم مع ديريك برينس، وقد تمت إضافة برامج إذاعية جديدة بسبب استجابات الأفراد ومجموعات الصلاة والكنائس، إذ قاموا بدعم الخدمة من خلال صلواتهم ومساهماتهم المالية. اليوم نقدم لكم هذا البرنامج باللغة العربية، رجينا من الله أن يكون سبب بركة وخير لكم ولبيوتكم ولخدمتكم.
العلاقة مع الله، العهد المبني على الفداء. إخوتي المستمعين، سلام لكم. يسرني أن ألتقي بكم ثانية في حلقة جديدة من برنامجكم، وأحدثكم عن الحقائق التي علمتني إياها الحياة، وهي حقائق شكلت حدا فاصلا بين النجاح والفشل في حياتي، ويمكن أن تحدث ذلك الفرق نفسه في حياتكم. أود أن أستكمل تأملاتنا هذا الأسبوع عن العلاقات الشخصية، وقد بدأت بالتأمل في صليب ربنا يسوع المسيح، الرمز العظيم للإيمان المسيحي، وقد أوضحت أن الصليب له دعامتان لا يكتمل بدونهما، واحدة رأسية والأخرى أفقية، وترمز تلك الدعامتان إلى نوعان من العلاقات. فالدعامة الرأسية ترمز إلى علاقتنا مع الله، والدعامة الأفقية ترمز إلى علاقتنا مع الناس. واليوم أود أن نستكمل تأملاتنا، وبخاصة عن الدعامة الرأسية للصليب، عن علاقتنا الشخصية بالله، وسوف أوضح الأسس التي يمكن من خلالها أن يدخل الله في مثل هذه العلاقة مع الإنسان. وسوف أبدأ بقراءة الأعداد 5 الأولى من المزمور 50. إله الآلهة الرب تكلم ودعا الأرض من مشرق الشمس إلى مغربها، من صهيون كمال الجمال الله أشرق. يأتي إلهنا ولا يصمت، نار قدامه تأكل وحوله عاصف جدا، يدعو السماوات من فوق والأرض إلى مداينة شعبه. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. ومن الواضح أن تلك الأعداد تشير إلى مجيء ربنا يسوع المسيح في مجده في نهاية الظهور. والغرض الرئيسي الذي يتضح من الأعداد هو أن الله سوف يجمع مختاريه ويدعوهم. اجمعوا إلي أتقيائي القاطعين عهدي على ذبيحة. ويوجد هنا توضيح هام للغاية، فمن هم مختاري الرب؟ وتأتي الإجابة في الكتاب المقدس: هؤلاء الذين دخلوا مع الله في عهد بالفداء. وبمعنى آخر، مختاري الله الذين هم بالحقيقة للمسيح هم الذين دخلوا في علاقة حقيقية مع الله، علاقة مبنية على الفداء. إنها علاقة عهد، وهذا هو الأساس الوحيد للعلاقة التي يقبلها الله، عهد من خلال ذبيحة. ولو تأملنا في تاريخ الكتاب المقدس فسوف نلاحظ أنه في كل مرة أراد الله أن يؤسس علاقة دائمة مع الإنسان، يؤسس هذه العلاقة من خلال عهد مبني على ذبيحة. تلك هي الطريقة التي بدأ الله بها عهد مع نوح ومع إبراهيم ومع إسرائيل، وتلك أيضا هي الطريقة التي بدأ الله بها عهد مع الكنيسة. وفي إنجيل متى الأصحاح 26 العددين 27 و28 يوجد وصف لكيفية بدء العهد بين المسيح والكنيسة. في نهاية العشاء الأخير يقول القديس متى: وأخذ أي يسوع الكأس وشكر وأعطاهم قائلا: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. ونفهم من ذلك أن الطريقة الوحيدة للدخول في العهد هي شرب ذلك الدم الذي هو دم العهد. كان يسوع واضحا جدا عندما قال اشربوا منها كلكم، وبمعنى آخر فإنه لا يوجد طريق آخر للدخول في عهد مع الله إلا من خلال الدم الذي يوضح قيمة الفداء، إذ أن موت المسيح على الصليب هو ذبيحة العهد الجديد. ومن المهم أن نفهم أن موت المسيح على الصليب كان ذبيحة، وفي الواقع فإن موت المسيح كان هو الذبيحة التي تممت كل الذبائح التي ذكرت في الكتاب المقدس. وتوضح الرسالة للعبرانيين ذلك المعنى عن السيد المسيح في الأصحاح التاسع العدد 26: ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. ومرة أخرى تذكر الرسالة إلى العبرانيين ذلك في الأصحاح العاشر والعدد 12: وأما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله. لذلك نرى الحقيقة الساطعة: لكي يكون لك علاقة مع الله يجب أن تدخل في عهد، ولكن العهد لابد أن يكون من خلال ذبيحة، وبدون ذبيحة لا يمكن أن يكون هناك عهد، وبدون عهد لا يمكن أن نبدأ علاقة مع الله. والعهد الجديد مبني على فداء يسوع المسيح، فهو الذبيحة الكافية جدا لمحو جميع خطايانا، ودم يسوع المسيح هو رمز العهد الجديد. ومرة أخرى نقرأ عن العهد في رسالة العبرانيين الأصحاح التاسع العددين 16 و17: لأنه حيث توجد وصية يلزم بيان موت الموصي، لأن الوصية ثابتة على الموتى، إذ لا قوة لها البتة ما دام الموصي حيا. والتطبيق هنا بسيط وعملي: لكي نكون في عهد لابد أن نغضى حياتنا، وبدون إغضاء حياتنا لا يوجد عهد. وقد أسس يسوع النموذج، فلكي ندخل في عهد معه لابد أن نتبع النموذج الذي أسسه، فقد أغضى حياته من أجلنا. ولكن لن يكتمل العهد إلا إذا قمنا بدورنا وأغضعنا حياتنا له. وفي إنجيل متى الأصحاح 16 العدد 25 يقول السيد المسيح: فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. وهذا يضع أمامنا بديل هام جدا: حياة نفقدها وحياة نكتسبها. يقول السيد المسيح: عندي حياة جديدة لك، حياة من خلال العهد معي، ولكن إن أردت أن تجد تلك الحياة، أي لكي تجد الحياة الجديدة في علاقة العهد معي ومع خاصتي، يقول السيد المسيح: يجب أن تفقد حياتك أولا، يجب أن تغضى حياتك. دعنا نتذكر ما جاء في رسالة العبرانيين أن العهد يكون ملزما ما دام صاحبه ميتا. وهذا يعتبر أكثر مطلب جوهري في الكتاب المقدس، وغالبا ما يتم تجاهل هذا النص. ولكن لا يمكن أن تكون هناك علاقة شخصية مع الله بدون وجود عهد، ويكون العهد ساريا فقط عندما يغضع أصحابه حياتهم. فالسيد المسيح أغضع حياته وبذل كل شيء من أجلنا، فلو أردنا الدخول معه في عهد يجب أن نغضع حياتنا. وأنا لا أتحدث الآن عن الموت شهيدا، بالرغم من أن ذلك غالبا ما يكون متضمنا في المعنى، ومن الممكن أن يكون نصيب البعض منا، ولكني أقصد هنا التخلي عن كل شيء نمتلكه. دعنا نتخلى عن كل شيء ونقول للمسيح: ها أنا ذا، خذني كما أنا، فأنا تركت حياتي وأهلكتها، وأثق أنك ستعطيني الحياة الجديدة التي وعدت بها من خلال العهد الجديد. وتوجد بعض النصوص الجوهرية الأخرى في الكتاب المقدس والتي نميل إلى تجنبها في بعض كنائسنا اليوم. يقول يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 14 والعدد 33: فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا. ولاحظ هنا كلمة لا يقدر، وأعتقد أن بعض المسيحيين المعاصرين قد فسروا كلمات السيد المسيح كالآتي: حسنا، إن ذلك أمر صعب ولكن يوجد طريق. ولكن السيد المسيح لم يقل ذلك، بل قال لا يوجد طريق، لا يمكن أن تكون لي تلميذا إلا إذا تركت كل شيء تملكه. لا يمكنك أن تأخذ أي شيء معك لملكوت الله. يقول يسوع: ما أضيق الباب وأقرب الطريق، وقليلون هم الذين يجدونه. وهذا تحذير كتابي. وفي إحدى فقرات الكتاب المقدس تكلم السيد المسيح عن دخول جمل من خلال ثقب إبرة، وكثير من الناس اليوم لا يدركون مدى قوة هذا التشبيه. ويمكن تفسير ثقب الإبرة كالتالي: كان يوجد قديما بوابة كبيرة في الحائط الغربي لأورشليم، وكانت تلك البوابة تفتح نهارا وتغلق ليلا. وفي حالة وصول أحد المسافرين على ظهر الجمال ويطلب السماح له بالدخول إلى البوابة، فكان لا يمكن أن تفتح البوابة الكبيرة بسبب الخوف من الأعداء، ولكن بدلا من ذلك تفتح بوابة صغيرة بالكاد تكفي لدخول جمل بدون أي من الأمتعة وبدون الراكب. وكان لابد للجمل أن يركع ويدخل بصعوبة من خلال تلك البوابة الصغيرة. وقد قال السيد المسيح أن تلك هي الطريقة التي يمكنك أن تدخل بها ملكوت السماوات. يجب أن تكون مثل هذا الجمل. يجب أن تتخلى عن إرادتك، أن تترك جميع أحمالك بكل أفكارك المرتبطة بالعالم، وتركع على ركبتيك وتجبر نفسك على الدخول من الباب الضيق. هذا هو طريق ملكوت الله، وهذا هو أساس العهد: اغضاع حياتنا تماما كما أخضع يسوع حياته من أجلنا. فهو قد وضع النموذج ويجب أن نتبعه. دعني أوضح ذلك بمعنى آخر. يمكن تلخيص أساس العلاقة التي يتحدث عنها يسوع في العبارة التالية، وهي أن تكون علاقة مباشرة شخصية كاملة، علاقة التزام غير متحفظ تجاه الله. دعني أكرر هذه العبارة مرة أخرى وأريدك أن تستوعبها: علاقة مباشرة شخصية كاملة، علاقة التزام غير متحفظ تجاه الله.
عزيزي المستمع، إن كان لحلقة اليوم مع ديريك برينس تأثيرا على حياتك أو فهمك لكلمة الله، إن كنت تريد الصلاة لأمر معين، أو إن أردت أن تكون شريكا معنا في هذه الخدمة، أو ربما تريد الحصول على نسخة من هذه الحلقة أو كتب أو دراسة للكتاب المقدس أو خدمات أخرى، يمكنك التواصل معنا عن طريق www.dpmarabic.com. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجك اليوم مع ديريك برينس.